اليوم موعدنا ان شاء الله مع حديث ابي سعيد الخدري. وحديث ابي سعيد الخدري من انفرادات مسلم بخلاف حديث ابن عباس الذي رواه عنه ابو جمره. وحديث ابي سعيد فيه اشكالات في طرقه كلها، وذكره مسلم من طريقين عن سعيد بن ابي عروبه، عن قتاده، عن ابي نضره، عن ابي سعيد. وهذان الطريقان احدهما عن اسماعيل بن ابراهيم بن علية، والثاني عن محمد بن ابي عدي. ثم ذكره من طريق ثالث فيه اشكال سليق، وغالب الكلام في هذا الدرس سيكون عن اشكال عن الاشكال في الطريق الثالث، ولذا اشبه ما يكون درسنا بالتحريف. وهذا الدرس كما قلت اكثر من مره يحتاج الى متابعه والى بحث والى نظر في كتب التخريج وفي كتب الرجال وفي كتب الاطراف، ولعل الله ييسر قريبا ان ننفصل عن هذا الدرس درس اخر فيه تعريف عام بالمكتبه الحديثيه ولو على وجه الجمله. نسمع طرق حديث ابي سعيد، نسمع الاسانيد واللفظ، ونحاول ان نتابع الكلام ما استطعنا مع الامام النووي في الطرق.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، فلا نقدر عليك إلا في أسفل الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جزع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبرها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاق على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتغيثون فيه من القطيعاء أي التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر.
هنا فائدة لابد منها وهي أن سعيد بن أبي عروبة روى هذا الحديث عن قتادة عن أبي نضرة وقد خلط المزي في تهذيب الكمال بعض الأحاديث فجعلها عن سعيد ابن أبي عروبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ومن نظر في ترجمة المنذر ابن مالك أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في قصة الأشراف يجد خلطا وقع للمزي. فالذي يروي عن أبي نضرة سعيد بن إياس الجريري أن سعيد بن أبي عروبة فلا يروي عن أبي نضرة إلا بواسطة. سعيد بن أبي عروبة لا يروي عن أبي نضرة المنذر بن مالك إلا بواسطة، والواسطة هنا قتادة. فهنالك حديث رواه الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة من غير واسطة، وأدرجها المزي تحت ترجمة سعيد بن أبي عروبة لأن مسلما أهمل نسبة سعيد قال عن سعيد فقط. ومن تتبع طريقة التحريض يجب أنه يقع في بعض المصادر بدل سعيد عن جريري، فإذا سعيد ليس هو سعيد بن أبي عروبة وإنما هو سعيد بن إياس الجريري هو الذي يروي عن أبي نضرة من غير واسطة، أما سعيد بن أبي عروبة فيروي بواسطة. وبتعبير آخر سعيد الجريري في طبقة مصايف سعيد بن أبي عروبة وليس في طبقته. هذه فائدة أحببت أن أنبه عليها، والفضل فيها لولي الدين العراقي فإنه ألف كتابا نكت فيه على قصة الإطراف سماه الإطراف بأوهام الأطراف، نكت فيه على قصة الإطراف. ولذا أنصح لمن ينظر دائما في قصة الإطراف أن يكون هذا الكتاب معه دائما. واستفاد تلميذ الحافظ ابن حجر من كتاب فيلسوف وزاد عليه في كتابه النكت الزراف على قصة الإسراف، والنكت الزراف مطبوع بغير قصة الإسراف. وفي بعض الأحايين في مرات قليلة نكر ابن حجر قول المزي وخطا قول ابن العراقي فحق له ذلك فانه امام واسع الروايه او واسع المصادر مدقق محرر رحمه الله تعالى. هاتان هما طريق سعيد وسيأتي الحديث عنهما. والآن نسمع وندقق الطريقة الثالثة التي وقع فيها الإشكال.
قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد
مصر. هنا الإشكال أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد. كيف يفسر الإشكال؟ ومن روى عنهم؟ ومن هو الحسن؟ هذه الإشكال في هذا الإسناد نأتي إليه إن شاء الله متابعين النووي في كلامه ولا يلزم أن يوافقه، لكن نتكلم عندما يأتي كلام النووي. فقال تنبيه بدء تفتح الأذهان لما نصل إليه.
قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنثمة، وعليكم بالموتى.
نعود للسكت.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري. معنى هذا الكلام أن قتادة تحدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن أبي عدي. وأما أبو عروبة بفتح العين اسمه مهران، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم عروبة بغير ألف ولام. أسماء الناس هو ابن أبي العروبة بالألف واللام، يعني أن قولهم عروبة لحم. وذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف كما ذكره غيره، فقال سعيد بن أبي عروبة،
يعني ابن قتيبة بكتابه أدب الكاتب خطأ من قال ابن أبي عروبة دون ألف واللام، ولكنه مع هذا عاد فذكره في كتابه المعارف في ثلاثة مواطن. ذكره في الموطن الذي نقل عنه النووي، وفي موطنين آخرين، الأول عند ذكر العريان فكان سعيد أعرج، والثاني عند ذكر القدرية فكان سعيد يقوله القدر، وذكره من غير ألف ولام. وهكذا درجة مترجموه، أو على هذا درجة مترجموه، فإنهم يذكروه من غير ألف ولام. وقال قبل ذلك النووي رحمه الله: قول قتادة في هذا السند قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله، هذا فيه إبهام، فلم يسمي واحدا منهما. والحديث الذي فيه ذكر عن مبهمين فيه نوع انقطاع، ويعل الحديث بهذا على الراجح، خلافا لمن جنح الى غير هذا القول. فلو ان راويا حدث عن جماعة وأبهمهم ولم يسمي ثقة منهم، ثم هؤلاء الجماعة المبهمون رفعوا الحديث الى رسول الى صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعل بالانقطاع، كما هي احدى علل حديث الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يحب الله ورسوله، وهو حديث معاذ بن جبل في الاجتهاد للراي. وهناك علتان اخريتان واخرتان لاكي، ولكن هذا هؤلاء الوفد المبهمون سمى واحدا منهم ابن ابي عدي وهو أبو نضرة ولذا مسلم قال قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد في حديثه هذا. وهذا رواه من؟ ابن أبي عدي. ولذا مسلم ولذا تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه، لأن البخاري أصالة رام الطريق التي تسلم من الانقطاع من الانقطاع والرواة المتكلم فيهم. وابن أبي عدي الذي روى عن سعيد عن قتادة وسمى أبا نضرة وجعله الواسطة بين قتادة وأبي سعيد هو إمام ثقة، ولكنه روى عن سعيد حال اختلاطه. ولذا هذا الحديث بمفرده من غير الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عباس يكون في إسناده مقال، ولكنه يصح بحديث الجار. ولذا قلنا إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى إن مسلما نزل في شرطه عن شرط البخاري وأسعفه في هذا النزول وأسعفته في هذا النزول طريقة تصنيفه، فكانت طريقة تصنيفه على جمع الأحاديث كل بعضها بعضا أو على إثر بعضها بعضا. ولذا مسلم يعتمد بالدار الحديثي. وقلنا أيضا من أشار إلى اعتماد الدار الحديثي الإمام الشافعي عند حديثه على المرسل في كتابه العظيم الرسالة الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي قرأته 500 مرة فما من مرة إلا واستفدت منه شيئا زائدا عن المرة التي قبلها. وقال فيه بعضها منذ أن قرأته إلى الآن فأنا أدعو له على عقد كل صلاة. الكتاب الأول في علم الفقه وفي علم مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، فهو الذي ذكر حجية أحاديث الجار. ولذا ما يردده اليوم كثير من الناس الذين يقولون الأحاديث تقلل بعضها بعضا ولا يقلل بعضها بعضا، والحديث الضعيف صفر والطريق الأخرى صفر وصفر زائد صفر يساوي صفر. هذا كلام هراء ما أنزل الله به من سلطان. فالعلة الضعيفة تجهره الطريق الذي فيه علة ضعيفة تجهره طريق أخرى فيه علة ضعيفة في غير الموطن والمكان على قواعد مذكورة في كتب المصطلح وفي التطبيقات العملية في كتب التخريج. نعود الآن إلى كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي وذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف كما ذكره غيره، فقال سعيد بن أبي عروبة يثنى أبا النضر لا عقب له، يقال إنه لم يمس امرأة قط واختلط في آخر عمره.
إلى هنا ينتهي كلام ابن قتيبة في المعارف. ووقع في مطبوع المعارف وقعت كنيته أبو نصر بالصاد المهملة وهو خطأ، وصوابه أبو نضر بالضاد. وهكذا ذكره من قمت في الكناء من العلماء كالإمام مسلم في كتابه الكناء والأسماء، والذهبي في المقتنى، والدولابي أيضا في الأسماء والكناء، وغير واحد.
قال النووي وهذا الذي قاله من اختلاطه كذا قاله غيره، واختلاطه مسبوق
قلنا واختلاطه طويل، نقف في الاختلاط اكثر من 10 سنوات. نقف سعيد في الاختلاط اكثر من 10 سنوات ورويت عنه احاديث كثيره في هذه الاختلاط. نسمع.
قال يحيى بن معين وخلط سعيد بن ابي عروبه بعد هزيمه ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 242 يعني 100، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط.
هذا الكلام الذي نقله النووي انما اخذه من ابن الصلاح واصله لابن معين، فهو الذي حدد سنه اختلاطه ب 240 و100. وقد نفت على ابن الصلاح في كتابه المسطور
علوم الحديث غير واحد منهم العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، ومنهم ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح ولم يتم كتابه ولا ليته أتمه. وفي بعض الأحاديث ينكت على تمثيل العراقي فقد نظر في التقييد والإيضاح وأخذ منه تارة وتعقبه تارة. وممن اعتنى بكتاب علوم الحديث بابن الصلاح الأبناسي في كتابه سر الفلاح وجعله في مثابة الشرح على علوم الحديث ابن الصلاح، هو شرح هام وممتع وهو ما زال مخطوطا، ونرجو الله عز وجل أن يطلع قريبا. نكت العراقي في كتابه التقييد والإيضاح على ابن معين أو على ابن الصلاح في قوله بأن اختلاف سعيد بن أبي عروبة كان سنة 240 هجرية، وأن هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن ابن حسن بن أبي طالب لم تكن في هذه السنة، وإنما كانت في سنة 45 هجرية. وهذا هو المشهور في كتب الرجال، فمن نظر في حوالي السنة 145 من كتب التاريخ كتاريخ ابن جرير وكتاريخ ابن كثير بداية ونهاية يجد أن القول المشهور أن الهزيمة كانت في سنة 45 و100 وليس في سنة 43 و100. وهزيمة إبراهيم بن عبد الله كانت على إثر مقتل أخيه محمد بن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي بن ابي طالب، وذلك كان هذا جعفر بن منصور اخذ اهل البيت ورحلهم من المدينه واستنهم العراق وسدد عليهم، وكانوا تحت المراقبه الشديده، فخرج عليه محمد وبقي اخوه ابراهيم يتزود من مكان الى مكان حتى استقر في البصرة واختفى بها، وتواعد واخوه محمد وهو الذي يلقب بالنسبة الزكية، تواعدوا على الخروج على ابي جعفر المنصور في 45 و100، وخرج عليه وقتل في هذه السنة. وفي هذه السنة وقع لسعيد بن أبي عروبة اختلاف، ولا أريد أن أفصل في هزيمة إبراهيم بن عبد الله الحسن، وإنما أطلب من الأخوة أن ينظروا في أحداث 45 و100 من البداية والنهاية لهم كثير، ففيها تفسير حسن وفيها كلام طيب، ولا سيما في ان على جعفر المنصور قد اعتمد على اقوال بعض المنجمين والسحره وقد تعقبهم وتكلم عليهم ابن كثير بكلام حسن، تعقب هذا الفعل وتكلم عليه بكلام حسن. فالخلاصه ان هزيمه ابراهيم بن محمد بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب كانت على المنصور وعلى الصحيح سنه 45 و100، وفي هذه السنة وقع اختلاف سعيد بن أبي عروبة. أما قول النووي رحمه الله ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء، فنعم بعد الهزيمة أي بعد 45 و100 قال يزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط، سمع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة لما ارتحل سعيد الى الكوفة، ففي طريقه الى الكوفة نزل واسط وسمع منه يزيد بن هارون، ولكن يزيد بن هارون سمع منه ايضا بعد هذه السنة. فيزيد بن هارون سمع من سعيد قبل الاختلاف وبعد الاختلاف، سمع منه حال اختلاقه وبعد اختلاقه. وأسأل ما هو حكم رواية من سمع من راوي اختلط قبل وبعد
هل نقبل روايته أم نردها؟ تفضل. نقبل إن علمنا أن هذه الرواية ترتبط الاختلاط، فما لم يتميز حديثه فإننا نرد، لأن الأصل أن الحديث لم يثبت. الأصل في الأحاديث أنها غير ثابتة، حتى يأتينا يقين أو غلب الظن أن هذا الحديث ثابت. ولذا لو جاءنا رواية عن مختلف وهذا الراوي روى عن قبل وبعد، فإننا لا نقبل روايته حتى يقين عندنا دليل على أن هذه الرواية كانت قبل الاختلاط، كرواية يقين بن الجراح عن سعيد سلامه يحيى بن معيد، وقال لي وكيل كيف تروي عنه وقد اختلط؟ فقال انا نظرت الى حديثي فهو مستوي، فهو على الجاده، انا اروي وانتقي، انا اروي وانتبه الى اختلاطه والانتهاء يكون بالعرض. واحسن من ميز حديث سعيد بن ابي اروده عبده بن سليمان. ولذا قال النووي، نسمع كلام النووي الان،
قال النووي: واثبت الناس سماعا منه عبده بن سليمان. قلت: وقد مات سعيد بن ابي عروبه سنه 56 و100، وقيل سنه 57.
على قول 56 و100 واختلف 45 و100، مكث سعيد يروي في الاختلاط حوالي 11 سنه. وعلى الروايه الاخرى 57 12 سنه، فهو يروي وهو امام المسكر رحمه الله تعالى. اما عبد بن سليمان الكلابي المتوفى 588، فروى عن سعيد بن ابي عروبه حال الاختلاط وقبل الاختلاط وبعد الاختلاط وعرض الاحاديث، وهو الذي ميز روايات سعيد التي قبل من التي بعد، وأمسك عن الروايات التي فيها الرواية عن بعد ماذا الاختلاط وحال الاختلاط، ورسر وروى الحديث التي كانت قبل الاختلاط. ولما يهنى ويدخل حديث حديث سعيد كان عبد المسير المتخصص في حديث سعيد بن ابي عروبة انما هو عبد ابن سليمان الكلابي، فهو لم يعلم ماذا اضاف سعيد بعد اختلاطه عن الروايات التي اضافها قبل الاختلاط. والمختلطون كثر من العلماء، وقد ألف فيهم غير واحد كتباء، ومن الكتب المطبوعة في الرواية المختلطين كتاب ابن سيال الكواكب النيرة في حال من اختلط من الرواة، وكتاب خص ابن العجمي الالتباط بأسماء من اختلط من الرواة. وسعيد أخرج له الشيخان عن بعض الرواة الذين رأوا عنه قال الاختلاط. ولذا كلام النووي كلام مجمل عام.
يؤلف عليه بشيء من الإيجاز. قال النووي: وقد تكرر من القاهرة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلف في حال سلامته قدمنا روايته واحتجبنا بها، ومن روى في حال الاختلاط أو حسبنا فيه لم نحتج بروايته. وقد قدمنا أيضا أن من كان من المختلفين محتجا به في الصحيحين فهو محمول على انه ثبت عنه ذلك عنه قبل الاختلاط والله اعلم. هذه القاعده قالها النووي رحمه الله تعالى من باب تحكيم الظن في الصحيحين. نعم الشيخان اخرجا عن المختلفين لم تقل، ولكن وقع اخراج في الصحيحين عن المختلفين حال الاختلاط ولكن بانتقاء. اما القول انهم ما اخرجوا عن المختلف الا قبل اختلاطه هذا قول عسر جدا واثباته صعب، وفيه اخبار لاقوال جهاديه الكبار
من الأئمة الجبال من أئمة جبر التعليم. فمثلا نقل أحمد عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن أبي عجيب إلى سعيد بن أبي عروبة بالاختلاط ويحيى بن سعيد من كبير قبطان وغير واحد صرح بأن رواية ابن أبي عجيب كانت عن سعيد بالاختلاط. فقال ابن رجب في شرح العلل قال بعد أن نقل هذا الكلام عن يحيى بن سعيد قال ويزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدين كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار ثم روى عنه عن سعيد من هؤلاء الصغار فهو مصطلح. إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة والثنية طريق الأولى. وإذا مسلم قدم رواية الثنية التي فيها نوع إجهام على رواية أبي عدين التي فيها وصل الذي في طريقه بعد قليل. إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة المولية وعبد الأعلى عبد الثوري والشعبة شعبة الإخواني قول النووي رحمه الله أن اشترط إنما صح في الصحيحين إلا قبل الصلاة صلاة التجول. ومن نظر في تعقيدات العلماء ولكن يجد حشرات الأمثلة فيها تأخر بكلام الإمام الدارقطني والنحوي فيها إجبار بتصحيح كبار العلماء على خلاف هذا القول. ولكن لابد أن تتذكروا معي أن شرط أصحاب الصحيحين ألا يذكران كتابيهما إلا الصحيح عندهما وهما وإن أخرجا بعد الاشتراك فإنه مستقل وتفق الانتقاء بالعرض على سبيل بعرض الألفاظ على الألفاظ بعرض الألفاظ على الألفاظ والمتون على المتون والأحاديث على الأحاديث. فما أخرجا إلا الشيء الذي فيه الصحة. نسمع
قال النووي وأن أبي أبرز بفتح النور وإسكان القادم وسنة من المنذر بن مالك بن قطعة فتح القاف وإسكان الطاء العوطي بفتح العين والواو وبالقاف. هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب المطالعي أن بعضهم فتح الواو من العوطي والعوطة بطن عبد القيس وهو بصري والله أعلم.
من هو صاحب المطالع؟ ابن تركيل الذي رتب فيه كتاب تركيل.
قال وأما أبو سعيد بن الخدري فإنه سعد بن مالك بن جنان وكانت إلى بني خضرة وكان أبوه مالك رضي الله عنه صحابيا أيضا قتل يوم أحد شهيدا. قوله صلى الله عليه وسلم فتحرثون فيه من القطيعاء أما تحرثون فهو بكاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم نار مرجمة مكسورة ثم فاء ثم واء ثم نون كما وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول. ومعناه يلقون فيه وترمون لأن قوله في رواية أخرى وهي رواية محمد بن المثنى وابن نسار عن أبي حبيب وتبيتون فيه وتبيتون فيه من القطيعات فليست في نقاط وروي بالدار المعجمة وبالمهمرة
تبيتون وتبيتون ولم ترد تبيت
إلا في حديث آخر في ذكر المسك حديث المسك المسك أي يخلق المسك وداف يزيد هو الخلق بماء الخلق بماء لابد ماء الخلق هذا معنى الحكمة.
قال وهي بالتالي المعجمة وبالمهملة وهما لغتان حكمتان وكلاهما بفتح التاء وهو من ذاك يضيف بالمعجمة وباع يبيعه وذاك يبيعه وقال يقوله وإظهار الكلام أشهر في اللغة وضبطه بعض رواة مسلم بضم الشاء على رواية المهملة وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من عذاب. والمعروف حفظها انشاف وأداها، ومعناه على الحوض كلها خلط، والله أعلم.
خلط بماء، ذات يدي خلط بماء، بماء لا يسمى، لا ينطبق على معنى هذا الشيء. والكلام الثاني هو كلام ابن صلاح، ولم يعزه النووي. الكلام الثالث برمته هو كلام ابن صلاح في صيامه، ولم يعزه النووي له. نعم.
قال: وأن الحق العائشة بضم القاف وفتح الصاء، وهو نوع من التمر يقال له الشمرين.
لا الزي،
قال له
السفرين او السفرين او السفرين، السفرين 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 السفرين.
هو لو من التمر صغار يقال له السفرين، يقال المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما.
حتى لأننا تكلمنا على المعاني الحديث وعلى فقه وقع القيس التفصيل في شرح الله بن عباس، فاليوم نقف إنما عند الألفاظ وعند المعاني والأسماء، لأن المعنى المجمل للحديث وسبق الحديث عنه بالتفصيل.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف، معناه إذا شرب هذا الشراب فلم يبق له عقل وهذا الشرب، فيضرب ابن عمه الذي هو أحده من أحد أحبابه. وهذه السيرة العظيمة ونبه بها على سواها من المفاسد.
إذا الحديث إنما من يقف الحديث على ما رجحنا، على ما رجحنا، وقلنا إن العلة في هذا المنع إنما هو الإسقاط، فما تزال المنع فجاز استخدام هذه الموضية. وهذه الموضية مثل مثلا الفرق والفخار، هذه الموضية يبقى فيها أثر في الخمر، وكان الخير حديثي أهل الإسلام، وكان في هذه الزرار تبقى الخمر في الحديثة. فلو وضعوا نبيه التمر وتقبل فيه ميراث من موضع الشريف، فهذا لأن تصبح بالصراط. واتفق هذه الأمة جاز الانتباه بهذه الأولية، وسيصرح مسلم فعلا في أن هذا لا ينسوه. وذكر مسلم في جلة أحاديث ذكر عن مسلم في كتاب الأشياء.
قال: وقوله أحدكم أو أحدهم فكر من الراوي، والله أعلم. قوله: وفي القول رجل أصابته جراحة، واسم هذا الرجل جهل، كانت الجراحة في ساقه،
وقع تسميته وتحديد الجراحة في ساقه في تاريخ أبي حيفة، وسمينا أسماء الرجل وذكرنا جهل أحمد الله العباس. وقلت من بين هؤلاء الوصف جهن بن السكر، جهن بن السكر بالتالي مثلث المسيحة، وجهن بن السكر هو رجل من هؤلاء الوصف سماه ابن ابي خيثمة في تاريخه، وعين على حسب في روايته ان الجراحة كانت في ساقه. اما في المسلم قال: في القول رجل اصابته جراحة كذلك، وأبهم مفاتيح جراحة وأبهم اسم هذا الرجل.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: في أغطية الأدم التي يلاقي على أفواهها، أن الأدم الذي فات الهمزة والدال وهو الجلد الذي تم بلاغه، فأن يلاق على أفواهها فلضم مسمات مستحكمة في الكلام وآخره تاه مثلثة وبعد الأطماح. وكذا هو في أصل الأصول، وفي أصل الحاق والحاق الكريم ولاته بخوف وسلاهما صحيح. ومعنى الأول: يلف الخوف على أفواهها ويربط به. ومعنى الثاني: يلف الأصلية على أفواهها، كما يقال: ضربته على رأسه. والكلام كله الصاعد بإذن الصلاح في سلاله.
ولم
يأتي اسم نبوية. وإنما هذا ابن الصلاح قوله ومعنى ثاني الأسئلة تلف على أسوائها على أنه بدل بعض فقط حدث النووي كلام قوله على أنه بدل بعض من الأسئلة قال الأسئلة تلف على أسوائها أي تلف على أسوائها بدل بعض من الأسئلة كما يقال ربه على هذا كلام بمعنى الصلاح بالحق. وإذا كان العلماء تتابعوا يمكن يهم إلى بعضهم بعض وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. وفي هذا تنبيه على شيء مهم أرسله النووي رحمه الله تعالى أي لما سأل الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصب يا رسول الله في أسئلة الأدب التي يلاقى على أسواق يلاقى أي جربة. وهذا إشارة إلى شيء بمعنى التفصيل وقد أخرج بك من هناك لكان به إلى جابر عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم غط الإناء لأي استقاء. ففيه إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يغطي الإنسان الثقاء الذي يتعرض لأن يوفي الثقاء ثقته وهذه ذمة. وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة الأدب التي يلاقى على أسوائها. إذا نسيت عن غطي الإنسان الآن وأنت تبقى مخصوصة وألا تبقى مخصوصة فالذنة نبه عليها صلى الله عليه وسلم واخبرنا صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أن الإناء الذي يغلق يتكر عليه وكثير كويس أن الشيطان لا يستطيع. لقد شكى إلي رجل قريب أنه يكتب أمانة جارية من يديه وعلى أمانة في أهل بيته وعلى كل فيه. فلما ذكرت له هذا الحديث شكرني وقال لي فرجت عني شرب عليه وقلت كل يوم أذهب للبنك من بنك المال الذي قريب الإعراض ما أضع الإناء في البيت إلا فلا يسأل. فلما ذكرت له أن يضع الإناء ويغطيه ويقرأ عليه آية الشيطان لا يقربه شفع أصبح مكاثرا لبين أحسن كفارة عنه قربة. فإذا كان تكون أن يغطى الماء أي أن يربط. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في أسئلة الأدم التي يلاقي على الله فيه تنبيه على